الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما الفرق بين التوكل والتوكيل؟ ما الفرق بين التوكل والتوكيل؟ التوكل على الله أو على غيره من أمور التوكل الشركي، والتوكيل هو أن توكل شخصا يقوم بخدمتك فيما يقدر عليه، كأن توكله في دكانك أو توكله في عقد النكاح أو في شراء لك شيء. أو في غير ذلك، أو توكل أن يذبح لك الهدي أو الأضحية وما شابه ذلك. قال الإمام النجدي رحمه الله: ودليل الخشية. وبماذا استدل؟ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. آخر ما قرأناه الخشية، هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه. أناب رجع، فتكون الإنابة إلى الله هي الرجوع إلى الله سبحانه بترك المعصية وفعل الطاعة. فمن ترك المعصية وفعل الطاعة فقد أناب. وهي قريبة من التوبة، التوبة والإنابة، إلا أن الإنابة أرق من التوبة. فالمنيب تائب وزيادة، المنيب تائب وزيادة. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. توبوا وأقبلوا وارجعوا إلى ربكم وأسلموا له. فنحن مأمورون بالرجوع إلى الله في كل لحظة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنادى الله عز وجل المؤمنين ودعاهم إلى التوبة وقال لهم جميعا. هل يستثنى منهم أحد؟ وحتى الأنبياء يستثنون أم ما يستثنون؟ حتى الأنبياء لا يستثنون. توبة إلى الله عز وجل من كل الناس. والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا يعدون له في المجلس وهو يردد التوبة أكثر من 100 مرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. حديث قدسي من حديث أبي ذر عند مسلم. فواجب علينا أن نكثر الاستغفار والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه. إن حصل لنا ضيق وهم وخوف وقلق ونقص في الأرزاق فعلينا بالاستغفار جامع لكل خير طارد لكل شر بإذن الله. ما أرهقتنا إلا الذنوب والمعاصي هي سبب ما نحن فيه. جاء رجل إلى الإمام البصري رحمة الله عليه قال يا إمام أريد ولدا قال استغفر ربك. جاء آخر قال أريد مالا قال استغفر ربك. جاء آخر قال أصابنا القحط قال استغفر الله. فبعض طلابه تعجبوا. الأسئلة مختلفة والإجابة واحدة فسألوه قال أوما سمعتم ربنا وهو يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح يقول لقومه يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا استغفرتم الله ما هي الفائدة الأولى؟ يغفر الذنوب إنه كان غفارا. بعدها يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل المطر ويذهب القحط ويجعل لكم جنات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مال وبنين وجنات وأنهار. فالاستغفار مفتاح كل خير. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. إذن هذه هي الإنابة. فمن أكثر من الاستغفار فتح الله عليه. إن تعسر عليك الحفظ استغفر ربه فإنها الذنوب. إذا ضاق صدرك من طلب العلم استغفر ربه. في كل أمر تخاف استغفر ربه. فوالله ما حجب عنا الخير إلا بسبب الذنوب وما صرف عنا الخير إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولو قلت ذنوبنا لاسترحنا. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي استسلموا له شرعا وكونا. استسلموا لله شرعا وكونا. ففي الكون شرع الله قدر الله الكوني قضاء الله الكوني أن تستسلموا بحيث أن تصبروا على ما ابتلاكم به وتشكروا إذا أنعم عليكم. فمن مرض فليستسلم لله ومن افتقر فليستسلم لله ومن أغناه الله فليستسلم لله بالشكر. وبقضائه الشرعي نستسلم للكتاب والسنة ونسلم لربنا في كل ما أمرنا سبحانه ونستغفر مما قصرنا وندعوه أن يبلغنا ما لم نبلغه. هذا معنى مختصر للإنابة. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. انتقل من الإنابة إلى الاستعانة. والاستعانة هي طلب العون. طلب العون. فمن طلب منك العون فقد استعان بك. ومن طلب العون من الله فقد استعان به. قال ابن القيم وحقيقة معناها أي الاستعانة الهروب الهروب من شيء تخافه. وحقيقة الاستعانة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك، إلى من يعصمك. أظن هذه في نعم هذه حقيقة الاستعاذة، هذه حقيقة الاستعاذة، غيروا هذه الفائدة وليس الاستعانة. والاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل. وهذه الاستعانة تنقسم إلى ثلاثة إلى أربعة أقسام. الاستعانة تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام نحفظها إن شاء الله. القسم الأول استعانة بالله، استعانة بالله، وهذا دليلها إياك نعبد وإياك نستعين. سؤال: أيهما أعم، العبادة أم الاستعانة؟ أخونا يقول الاستعانة أعم، ما تقول أنت؟ وأخونا الآخر يقول العبادة، وأنت يعني أنت ترى أن العبادة أعم هكذا؟ نعم، لكن أيهما أعم وأشمل؟ هما سواء، العبادة أعم، فالاستعانة جزء من العبادة، الاستعانة جزء من العبادة. أليس الاستعانة عبادة؟ عبادة، فهي جزء. لكن سؤال: لماذا ذكرها الله عز وجل بعد العبادة؟ قالوا: لأهميتها، من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا يأتي في القرآن والسنة كثيرا. فلأهميتها أفردها الله عز وجل بالذكر، مع أنها نوع من العبادة قد شملها إياك نعبد، فقولك إياك نعبد شمل الاستعانة، لكن لأهميتها أفردها الله عز وجل وذكر الخاص بعد العام. ومعنى الآية أي: لا نستطيع أن نعبدك إلا بإعانتك، وهذا معنى عظيم. لا نستطيع أن نركع ركعة، ولا أن نسجد سجدة، ولا أن نحفظ آية، ولا أن نخلص لله لحظة، ولا أن نسبح تسبيحة إلا بعون الله سبحانه. ما نستغني عن عون الله أبدا. فإذا استشعرنا هذا المعنى العظيم استفدنا خيرا كثيرا. ولذلك هذه الآية بعض العلماء ألف كتابا عظيما من هذه الآية. من يقول لنا من هو؟ عنونه بهذه الآية. نعم، ابن القيم، ما اسمه؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر منازل كثيرة من منازل الدين تحت هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. آية عظيمة نقرأها كثيرا ونغفل عنها إلا من رحمه الله. طالب العلم لا يطلب العلم إلا بعون الله سبحانه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا غفلنا عن إعانة الله ضللنا. من لنا؟ من يعيننا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا؟ من؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم أرشدنا بإرشادات: احرص على ما ينفعك، هذا الأمر الأول، واستعن بالله ولا تعجل. إذن لابد من الحرص، والحرص لا يكون إلا بإعانة الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ إني لأحبك. فبعد أن ذكر له أنه يحبه أوصاه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلى قوله أعني، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم: اللهم أعني ولا تعن علي. فإن لم يعين الله عز وجل العبد يهلك في أمور دينه، في أمور دنياه، في آخرته، في كل لحظة. فيجب علينا أن نستشعر هذا المعنى العظيم، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس وهو غلام كلمات، ومنها الاستعانة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. ثم بين له في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكم من طالب علم رزقه الله عز وجل ذكاء وقادا يحفظ الآيات والأحاديث في أسرع ما يكون، فاعتمد على ذكائه ونسي الاستعانة فهلك. ما تراه إلا شرير مارد، إما مع أهل الأهواء، وإما حربا على الإسلام والمسلمين. ولو استعان بالله عز وجل لأعانه الله. وكم من معصية يصعب على العبد نزعها، وعنده ينزع جبلا كل يوم يأخذ منه شيء ولا ينزع هذه المعصية، ولو استعان بالله عز وجل لأعانه. والله يعينك الله سبحانه وتعالى، لكن ركنا إلى أنفسنا فهلكنا. نعوذ بالله من الركون إلى النفس: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فننتبه، بالذات طلاب العلم ينتبهون، قد من الله عز وجل عليهم بالخير، ما بقي إلا الانتباه والتوحيد والاستشعار لأعانة الله. من نحن؟ من نحن إن حفظنا وإن قرأنا؟ هذا كله من الله سبحانه. ففي الناس من هو أحفظ وأذكى وأقوى وأصح، أحرمه الله هذا الخير، يحفظ كل شيء إلا الدين، ويفهم كل شيء إلا الدين، ومستعد يجلس أمام المعاصي ليل نهار، وما هو مستعد يجلس ربع ساعة في حلقة علم ولا في خطبة جمعة، بعضهم ما يدخل إلا في الخطبة الثانية، أو الإمام في آخر الخطبة الثانية وهو يدخل، ربما تفوت عليه تكبيرة الإحرام وهو يصلي تحية المسجد، ما أعانه الله. وأناس أعانهم الله وانتظروا الجمعة من متى؟ من صلاة الفجر، صلوا الفجر وانتظروا الجمعة. وتعلمون حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجماعة، غسل الجنابة، ثم أتى في الساعة الأولى، الساعة الأولى بعد صلاة الفجر. فنسأل الله العون والسداد، نسأل الله العون والسداد. كم من إنسان أخلص لله عز وجل فتح الله عليه مع قلة علمه، وكم من إنسان كما قلنا حفظ فزاغ، نسأل الله السلام. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ترمذي عن ابن عباس وصححه الألباني والواجعي كما هو عندكم في الحاشية. فما هو القسم الأول في الاستعانة؟ الاستعانة بالله عز وجل، نستعن بالله في كل شيء، في كل شيء. فإذا استعنا بالله أعاننا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يرحمه، كان حيا أو ميتا، أي هذا المخلوق. وهذا كله شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، كالاستعانة بالأموات على دفع المرض وعلى جلب الرزق وعلى نزول الأمطار، بعضهم يستعين بالأموات هكذا، نعوذ بالله من الشرك. القسم الذي بعدها الاستعانة بمخلوق حاضر قادر، أن يكون عندك وقادر على أن يعمل لك هذه الاستعانة، أن يعينك. قال الله عز وجل وتعاونوا ماذا؟ على البر والتقوى، فذكر الله أن المسلمين يتعاونون فيما بينهم. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بهذه الشروط فيما يقدر عليه. كأن تستعين بأخيك أن يحمل متاعك على دابتك أو سيارتك، وتستعين بأخيك في أمر يقدر عليه. القسم الرابع أن تستعين بمخلوق، طبعا القسم الثالث هذا لا يكون مأذون به، هو جائز لا يكون مأذون به إلا إذا لم يتعلق القلب به تعلق بحيث أنه يزيد على أن يكون سبب فتجعله سببا. أما إذا اعتقدت أنه يؤثر وينفع ويضر سينتقل إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني الذي هو قسم ماذا؟ الشرك، وإن كان حيا وإن كان موجودا. القسم الرابع أن تستعين على إنسان موجود وحي وحاضر لكنه عاجز، عاجز وليس في قلبك أنه يضر أو ينفع، ما تعلق قلبك به. كأن تقول لإنسان مشلول ما معه أطراف، احمل معي هذا الكيس البر على دابتي أو سيارتي، قالوا هذا مهزلة وهذا أمر مخالف للجد. أن تستعين بمخلوق قادر، يعني بمخلوق حي موجود لكنه غير قادر عاجز. مثاله أن تستعين بمشلول أن يحمل لك كيس بر، قالوا هذا من المهزلة مع عدم الاعتقاد. إذن هذا ما هو؟ هذه أقسام ماذا؟ الاستعانة كم هي؟ تعيدها لنا سريعا. وهذا ما حكمها؟ شرك. نعم، والأولى توحيد. نعم، نعم هذا جائز فيما يقدر عليه جائز. والرابعة استعانة المهزلة، تستعين بمخلوق حاضر غير قادر. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إذن معانا استعانة واستعاذة، استعانة واستعاذة. والاستعاذة هي طلب العون، طلب العون، تلك طلب العون بالنون، وهذه طلب العون. وفي الشرع طلب العون من الله. واكتبوا كلام ابن القيم في هذا الباب، ها؟ طلب العون من الله الاستعانة، وطلب العوذ من الله بالذاء الاستعاذة. هي لغة طلب العون من الله أو من غيره، طلب العوذ من الله أو من غيره، وشرعا طلب العون العوذ من الله تقيد بالله عز وجل. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان ماذا؟ يوسوس لك ويأتيك بالكسل والتشكيك وعدم الفهم. وحقيقتها ما قاله ابن القيم وذكرناه آنفا، أتذكره هنا؟ ليس في الاستعانة، الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك، ولا يعصمك إلا الله. وهي أربعة أقسام أيضا. القسم الأول أن تستعيد بالله عز وجل، وهذا قسم التوحيد العظيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآيات يرحمك الله. قل أعوذ برب الناس. كلها أدلة على الاستعاذة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ القسم الأول هو التوحيد. نعم، أن تستعيذ بصفة، بصفة من صفات الله. الأول بالله، والثاني بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، وأدلته كثيرة متكاثرة. حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أين الصفة الآن؟ كلمات، كلمات الله صفة من صفاته، فيجوز أن تستعذ بأي صفة من صفات الله ثابتة. كلمات الله، أي نعم، بكلمات الله، بوجه الله، بعزة الله، بكل صفة ثابتة لله عز وجل. الدليل الأول هو هذا حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه من منزله ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أعوذ برضاك، هذه صفة ولا ما هي صفة؟ من سخطك. تعود بصفة الرضا من صفة السخط. هذا مسلم، حديث عائشة في مسلم. والآخر الدليل الثالث: أعوذ بقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بقدرة الله، أين الصفة؟ بقدرة الله، قدرة الله صفة، قدرة الله صفة. حديث في مسلم. إذن هذا القسم الكم؟ القسم الثاني من ماذا؟ والقسم الأول ما هو؟ نعم، فكلاهما من أقسام التوحيد. والاستعاذة بصفة من صفات الله جائز. ثلاثة، الاستعاذة بالأموات والأحياء، بالأموات والأحياء. غير القادرين وغير الحاضرين، هل يدخل الميت في قولنا غير القادرين والحاضرين؟ لا يدخل، إنما يدخل ماذا؟ يدخل في غير الحاضرين. إما القادر هو يكون للحي، أما الميت جملة وتفصيلا ليس بقادر، قد ذهبت عنه القدرة التي أعطاه الله. هذا شرك، هذا شرك أكبر، أن تستعيذ بالأموات. أعوذ بابن علوان، أعوذ بالعيدروس، أعوذ بالهادي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الشرك بعين. وهكذا بقادر، بحي قادر، بحي موجود لكنه لا يقدر، تستعيذ به أن يذهب مرضك، هذا شرك، أو أن يرزقك، أو أن ينزل المطر، هذا شرك، أو أن ينجيك من الجن، هذا شرك. من يأتينا بدليل على هذا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، جازاهم الله من جنس أعمالهم. كان مشرك العرب إذا نزلوا واديا نادوا يا ملك هذا الوادي، نستعيذ بك من أصحابك، نستعيذ بك من أصحابك. فلما سمعوا الجن خوف الإنس منهم زادوهم رهقا، أرهقوهم أكثر وأخافوهم أكثر. والجبان يموت آلاف الموتات، الجبان يموت آلاف الموتات، والشجاع يموت موتة واحد، الشجاع يموت موتة واحد. في مثل في بلاد اليمن يقولون صياد، يقصدون بها أنثى الجن، قالوا تغنم الذليل، قالوا صياد أي أنثى الجن تغنم الذليل. حقيقة أن الجن يعشقون الذليل، أما الشجاع والمؤمن القوي ما يستطيعون له بإذن الله سبحانه. والذي يستسلم ربما يخاف من ظله، يمشي بالليل فيجد عصفور يطير، قال والله جن، رأيت جن الليلة، وهكذا. ويرى شجرة بعيدة يقول هذه من الجن، وربما لو أكثر وهو يسمع نفسه ويصمت نفسه ما يعرف إلا هو يسمع أصوات، ارتداد للسمع، فمن كثر خوفه يتخيل أن الوادي والطريق ملانجن، والدنيا سلامات ما فيه. ذكروا أن بعضهم كان معه من هذا الأحذية أبو أصبع، يسمون بعضهم شمبل، بعضهم الذي يدخل بها الحمام، هذا أبو أصبع. فهي من عادتها أنها تضرب في الرجل، في مؤخرة الرجل، وأحيانا يعلق عليها حصى فترفعها مع الضربة. فالمهم كان يسمع الصوت ويظن أنه صوت مخلوق من مخلوقات الله، فيلتفت ما يرى أحد بالليل، فقدر الله أن وصلت حصى فيها فضربتها فطارت فوقعت على رأس، فازداد الخوف. الشاهد كان يهرب، فكلما كان يهرب ازداد صوتها، كثرة الحركة ازداد صوت الحذاء. فما وصل البيت إلا وهو في حالة لا يعلمها إلا الله، وهي الحذاء التي في رجله، لو خلعها لارتع. فالإنسان يتقوى بالله عز وجل ويستعين بالله. ما يعملون الجن؟ الجن عباد من عباد الله، تقرأ عليهم آية الكرسي والأذكار ويهربون، ويهربون ما يفعلون بك شيء. ولو قرأت وسمعت من الآباء والأجداد لكثرة جهلهم كانوا يصوروا للناس أن الجن في كل مكان، وفلان قالوا قرينه معه قرين جني، ما يخرج من القرية إلا وجاء له الجني، وموسوس مخزن مهلوس لعب عليه القات والهموم. المخزن يعتبر نصف مجنون صحيح، ومن جرب هذه التجربة يعرف. سأل الله الهداية والثبات. يخزن بعضهم، وبالليل زوجته ما تصلح يريد غيرها، وأبوه ما يصلح يريد غيره حتى أبيه، والبلاد كلها ما تصلح. لما تذهب التخدير ونام يقوم الأمور سابرة ما في شيء. فشاهدنا أن الجاهل يتعب نفسه. هؤلاء كانوا يدخلون يا ملك الجن نستعيد بك من أصحابك فيزيدونهم رهقا. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل ولا يلتفت. القسم الرابع الاستعاذة، هذا القسم شرك الثالث، بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر والأماكن وغيرها. إذن هذا القسم جائز ولا محرم؟ أن تستعيذ بما يمكن العوذ به من المخلوقين والأماكن وغيرها. أما جواز الاستعاذة بالأماكن فدليله حديث أبي هريرة إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي إليها، فمن استشرف لها تستشرفه. ما بعدها؟ ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن طالب العلم هل يعني طالب العلم لما يأتي إلى دور الحديث وجد له ملاذا أما وجد له ملاذا؟ والله خير ملاذ أن تبقى في دور الحديث، خير ملاذ أن تبقى في دور الحديث. ملاذ عظيم من فتن النساء، من فتن الدنيا، من فتن الجهل، من فتن كل فتنة يعيذك الله عز وجل بها بدار حديث تلتحق بها. بقي أنك تنتبه للفتن الداخلية، لا تتحاسد مع إخوانك، لا تعب لك الناس، لا تؤذي لك الناس. ادعو الله أن يؤدبك وأن يحسن أخلاقك وأن يرزقك الإخلاص ويعيذك من الشيطان. وقد قطعت شوطا كبيرا في الاستعاذة من الفتن بهذا المكان، فيجوز أن تعوذ بمكان. والهجرة ما جعلت إلا لهذا، تنتقل من مكان الكفر إلى الإسلام، ومن مكان البدعة إلى السنة، ومن مكان المعصية إلى الطاعة. وهكذا يجوز أن تستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه. في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فاستعاذت بأم سلمة لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد، فاستعاذت بأم سلمة فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. وهكذا حديث أم سلمة إنه يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعثنا، الحديث الشاهد يعوذ عائذ بالبيت أي بالبيت الحرام. من يعيد لنا هذه الأقسام ثم ننتهي من درسنا إن شاء الله؟ ها، من يعيد أقسام الاستعاذة عندك يا أبا هلال؟ بالله. نعم.
والاستعاذة بالأموات والأحياء بما لا يقدرون عليه، وهذا شرك بالله. والاستعاذة بما يمكن الاستعاذة به أو العون به من المخلوق والأماكن، وهذا جائز.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.